بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيما مضى بدأت الحديث على قوله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وأشرت أن هذا الذي علمه هو جبريل عليه السلام، علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. ووصف الله جبريل هنا بأنه شديد القوى، لم يقل علمه جبريل وإنما قال علمه شديد القوى، ليصيب على حد المثل عصافير بحجر أو أهدافا كثيرة برمية واحدة، لأنه لو قال علمه جبريل لم يفد ما يفيده قوله علمه شديد القوى، لأنهم إذا عرفوا أن الذي يأتي بالوحي هو جبريل وأنه شديد القوى خافوا وحصل عندهم رهبة أن يكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه أن جبريل من قوته أنه انتزع قرى سدوم وعمورة من دائرة الأردن من أساسها الأسفل ونزعها على طرف ريشة من جناحه ورفعها إلى السماوات حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم جعل عاليها سافلها ولا تزال ظاهرة بينة إلى هذا اليوم ثم إلى يوم القيامة على حد قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهي لا تزال موجودة إلى اليوم آثارها، ولذلك قال في آية أخرى: فتركناها آية بينة. فهذا من قوة هذا الملك العظيم، الملك العظيم الذي هو أعظم الملائكة، أعظم الملائكة ورأسها في السماوات. وقال في آية أخرى: وإن إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش، له منزلة ووجاهة عند فاطر السماوات والأرض، ذي العرش مكين مطاع ثم يعني في السماوات أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. قوله هناك في السورة التي في جزء عامة ولقد رآه بالأفق المبين مع هذه الإشارات هو عين ما أفسره لكم، وهي قوله هنا علمه شديد القوى ذو مرة، وأضاف إلى قوته ومكنته أنه ذو مرة. قد أشرت في الدرس الفائت إلى أن المرة هي العقل المحكم العقل الكامل مع القوة والجمال، يعني المرة تشمل الحقيقة والصورة، تشمل الحقيقة والصورة. يعني لو قلت فلان ذو عقل ما تعرضت لصورته، وجميل الصورة ودميم الصورة، هو قوي هو ضعيف، هو طويل هو قصير، هو دقيق هو متين، ما تعرفت، إنما تعرفت فقط لعقلي. إذا قلت فلان عاقل، قد يكون عاقل وهو في نظر الناس ليس بشيء من جهة يعني دمامته أو ضؤولة منظره، ضؤولة منظره. ولذلك جاء في الأثر إنما المرء بأصغري قلبه ولسانه، قلبه ولسانه. فالعقل غير الجسم، بمعنى إن الإنسان قد يكون له عقل راشد، عقل راشد قوي قوي، وفي نفس الوقت ما عنده جسم أبد، فيصير هذا ينفع الناس بآرائه ورأيه، وهو ما يقدر يقدم لهم خدمات بجسمه وجسده، ما يقدر يقدم لهم خدمات لأنه ضئيل الجسم، ضعيف ضعيف نحيل، ما يقدر يعمل شيء، لكن عنده عقل يوازي رجالا كثيرين. أما جبريل عليه السلام فوصف بالأمرين، محكم العقل جميل الصورة، وقد جمع لهما هذين، جمع له هذين الوصفين في قوله ذو مرة. فكلمة ذو مرة تشير إلى أنه محكم العقل، نادر للخلق أن يكون لهم مثل عقله ولبه، وفي نفس الوقت هو ذو منظر بهي جميل لا تكاد العين تشبع من النظر إليه إذا قدر لها أن تنظر إليه، فذو مرة فاستوى، فاستوى استقام على صورته الحقيقية. استوى جبريل، ما هو استوى النبي محمد عليه السلام، استوى جبريل على صورته الملائكية، على صورته الملكانية، لأن من طبيعة الملائكة كما عرفوا بأنهم أجسام لطيفة لها قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا تحكم عليهم الصورة. ومعنى لا تحكم عليهم الصورة أن الملك لو تصور في صورة إنسان جميل الصورة ورميته بالنار أو بالرصاص لا يرتمي ولا يحس بما فعلته به، لأن صورته لا تحكم، لا يعني لو تصور. أما الصورة الملائكية ما تعرض العلماء لها، الصورة الملائكية ما تعلن، لا يتمكن منها أحد من خلق الله ليؤثر فيها، ولكن لو تصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي كما كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد يأتي مثلا في صورة أعرابي، في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما جاء في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، أنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان إلى آخر الحديث. فلما ثم قال له ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال ما الساعة، فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مليا ثم رفع رأسه وقال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها، جمع شرط وهو العلامة، إذا خرج الحفاة العراة، إذا خرج طبعا هذا ظهر في عصرنا، إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة، فانتظر يعني أصول معي وليلة تجي، لأن في علامات أخرى للدرجات كبرى كخروج الشمس من مشرقها من مغربها والدجال والدابة ونزول المسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج، هذه كلها أمارات ما جاءت بعد، لسه ما جاءت بعد، لكن هو أمارة ظاهرة بارزة، يقول إذا 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 خرج الحفاة العراة العالة عن ضعف التكين رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فذهبوا فلم يجدوا أحدا، فقال هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم، أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جبريل استوى للنبي عليه السلام وظهر على صورته الملائكي، وكان هذا في أوائل الوحي، لأن الوحي لما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمر متتابعا مدة ثم انقطع وفتر. ولما انقطع الوحي حزن النبي عليه السلام حزنا شديدا، وتكدر كدرا عظيما، وخشي أن يكون انقطعت عنه هذه النعمة بسبب قد يكون ارتكبه وهو لا يدري. ولذلك كان يحاول أن يذهب إلى جبل وكأنه يريد أن ينحط منه ليموت. وبينما هو يراجع نفسه إذ سمع صوتا يقول يا محمد، فنظر عن يمينه فلم يجد أحدا، فنظر عن يساره وخلفه فلم يجد أحد، فسمع الصوت مرة أخرى يقول يا محمد، فرفع بصره إلى السماء فإذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. فعرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورآه على صورته الحقيقية. هذه المرة الأولى، وهي التي يشير إليها الله عز وجل هنا حيث يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني بين السماء والأرض، الأفق الأعلى بين السماء والأرض. ثم دنا جبريل من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم واقترب من رسول الله حتى صار قاب قوسين، قدر قوسين، قاب القوس قدره، قدر القوس يعني قريب جدا، يمكن مقدار باعين، قاب قوسين أو أدنى. وليس قوله أو أدنى شك، بل هو كلام العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، وإنما هذا أسلوب من أعلى أساليب العرض، لأنه لو قال أدنى من قوسين ما يأتي في البلاغة والفصاحة وعلو الكلام والبهاء والجمال اللي فيه، مثل ما يقول قاب قوسين أو أدنى، لو قال ثم دنا فتدلى فكان أدنى من قاب قوسين، الأسلوب يتغير، وبهجة الحديث تتغير، وجمال الأسلوب ينزل. لذلك قال قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب قوسين بل أدنى من قوسين بل أدنى. وطبعا هو لما كان جاي هو من بعيد كان قاب أقواس، ما هو قوسين ولا 10 ولا 100، لما رأاه بين السماء والأرض كان قاب أقواس كثيرة. ثم دنا قرب فتدلى فازداد في القرب، يعني صار يقترب لتأنيس قلب النبي ومؤانسة حبيب الله ورسوله، فلم يرجعه دفعة واحدة بالقرب منه، لأن القلب البشري لا يكاد يطيق هذا المنظر، ما تعود أن يرى البشر هذا المنظر. ولذلك الكفار لما قالوا ليش محمد يجي ملك، يجي رجل، ليه يجي من البشر، ليه ما جانا ملك من السماء، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأن لو نزلناه بصورته الملائكية قد تطر قلوبهم وتنخلع من الخوف والفزع ولا يقدرون ينظرون إليه. فجبريل ليؤنس النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بطرق، يعني نوع من التدرج، دنا فتدلى فكان قاب قوسين، وبعدين ازداد دنوا من القوسين فقال او ادنى، يعني صار في مراحل، منها مرحلة اكثر من قاب قوسين، وفي مرحلة صار قاب قوسين وازداد دنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ادنى من القوسين. وهذا اسلوب بليغ، ونظيره تماما قوله تبارك وتعالى في قصة يونس صلى الله عليه وسلم، فانتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000. اسمع العليم الخبير اللي يعلم دقات القلب وثنايا النفس، يقول ثم أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما هو شك من عند الله في عددهم، هو عاد عالم عددهم قبل أن يخلقوا بآلاف السنين، يعلم خلقهم وعددهم وصفاتهم وحالاتهم كلها يعلمها الله قبل خلقهم ووجودهم، فما هو شك في العدد. المغفل اللي في قلبه مرض ولا شك على الإسلام يقول ليه ربنا هو ما بعرف عددهم، ما بعرف عددهم عشان يقول 100,000 لازم يقول له لا، هذا أسلوب عربي فصيح ما أنت من أهلي، إنما يعرفه الفصحاء من علماء العربية هم اللي يعرفون هذا أسلوب مرتفع. ولذلك الكفار ما قالوا ليش وربك شك في العدد يا محمد، ما قالوا كده، لهم يعرفون إن هذا أسلوب فصيح وأسلوب صح أسلوب عربي إنه يرتقي ينزل، لأنه لما يقول 100,000 لما يقول مرة واحدة لو يقول من أول الكلام أرسلناه إلى أكثر من 100,000 ما عرفنا العدد، ما عرفنا العدد التقريبي، لأن أكثر من 100,000 يمكن 200,000 و300,000 ومليون وملايين وبلايين، لكن لما يقول إلى 100,000 أو يزيدون نعرف إن المسافة الزايدة عن 100,000 عدد قليل، إن المسافة الزايدة عن 100,000 عدد قليل، والمئة ألف ما هي شوي، المئة ألف اللي آمنوا من جماعة يونس عليه السلام ما هم قليلين، فآمن. وطبعا الله جعل لهم خصيصة واستثنائية في النظام الإلهي ما قدرت لغيرهم ولا صارت إلا لهم، لأن كل أهل أسمعنا كل أمة أرسل إليها نبي فكذبته واستقرت على التكذيب، فلما نزل عليهم العذاب آمنوا، لم ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيبين إنه هو كان زعلان منهم وهرب وأحرك في السفينة، وما الله مع ذلك نفع به بعد ذلك أكثر من 100,000 نسمة، 100,000 اعرفوا عددها تماما على التحديد ما هو بالتقريب، أو يزيدون بل يزيدون. وهذا أسلوب عربي، أنت تقول للشخص يا هو ما يدري عنك تقول ترى في ذمتي لك 100,000، وبعدين هو يفرح وقلبه يطير على 100,000 تقول أكثر كمان، فتشرح صدره لزيادة عن 100,000 اللي أنت قلت عليها، تقول أنا أوصي لك 100,000، فيفرح فرع عظيم لأن 100,000 عدد في الكثرة، عدد في الكثرة مثال من أمثلة الكثرة، فلما يقول أو أكثر بل أكثر بل لك عندي أكثر، ومن استعمالات أو في اللسان العربي ليس يعني هي تستعمل للشك ولكن ليس مراد لا يرد في كتاب الله، أو تستعمل للشك ولكن لا ترد في كلام الله، بمعنى أن الله يشك فيما يخبر به أو فيما يحيط به من العلم، ولكن وتأتي بمعنى أو وتأتي بمعنى إلى، يعني أو تستعمل بمعنى إلى بمعنى إله، ومنكم قول الشاعر لأستسهلن الصعبة لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لطابر، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، فاستعملت أو بمعنى إله، وتستعمل بمعنى التوزيع، بمعنى التوزيع يعني تقسيم، تكون أو للتنويع والتقسيم والتوزيع، وتكون بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي، الانتقالي ما هو إضراب إبطالي، إضراب انتقالي، ويستعمل أيضا للإضراب الإبطالي لكن بغير من عند غير خبر الله عز وجل، الله تبارك وتعالى أخبره هو العليم الخبير، خبره الحق وقوله الصدق، فإذا قال أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قلنا معناها بل يزيدون، وليس المراد هنا المجازفة في نسبة العدد، بل المراد منها مثل ما قال في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كفهم 300 سنين، قال وازدادوا 9، 300 سنين، وما قال 300 سنة، قال سنين عشان يبين المسألة على حقيقتها، وهذا نوع من جزالة اللفظ وفخامته وأبهته وروعته، قال 300 سنين وازدادوا 9، يعني لأن عند الحاسبين مثل ما يقول بعض العلماء التفسير إن الحاسبين بالحساب الشمسي يعدوها 300، والحاسبين بالحساب القمري الهلالي يحسبونها 309، لأن كل 100 سنة شمسية تزداد 300 سنة، تزداد 3 سنوات في السنوات القمرية بالنسبة للسنوات القمرية، فيصير 300 بالحساب الشمسي هي 309 بالحساب القمري، ومن الذي يعرف هذا إلا وهو أمي مثل محمد إلا بتعليم من الله ووحي من الله عز وجل. لذلك يقول ها هنا فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أقرب أقرب بل أقرب من قوسين. وهو طبعا لما يحدد بالقوسين الأول يقول قاب قوسين يخلي الناس يعني يتضح الصورة ومعالمها. إذا قال قاب قوسين تتضح الصورة ومعالمها تماما أمام الناظر، فإذا قال أو أدنى ازدادت في الوضوح وازدادت في القرب، بخلاف ما لو قال أكثر من أقرب من قوسين ما تصير الصورة على هذه الحالة في تحديدها وجمالها وبهائها. قالها هنا فكان قاب قوسين يعني مقدار الجاب الجاب القدر المقدار جاب كذا مقدار كذا، قاب قوسين يعني مقدار قوسين، والقوس هو الذي يرمى به يرمى به سلاح من أسلحة العرب. سو كان يقدر به عادة قاب قوسين أو أدنى أو أقرب من القوسين أو أقرب إلى نبي الله وحبيبه من القوسين، قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبد، هذه الكلمة عبده خلت بعض الناس يقول عبده يعني عبد الله. إذن اللي كان قاب قوسين هو الله عز وجل. إذن لما يقول مثلا فأوحى إلى عبده، أنا قلت لك الكلام اللي قلت لك ده ولا عليه عامة أهل التفسير في الأخبار الصحيحة الثابتة، الأخبار الصحيحة الثابتة هو الذي أقوله لك. أما الضمير في عبده فهو يعني فأوحى جبريل إلى عبد الله. وليش كان عبده؟ وطبعا جبريل هو اللي مذكور سابقا شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو من أفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذه كلها أوصاف لجبريل عليه السلام. لكن لما يقول هذا وبعدين فأوحى يعني أوحى إلى عبد الله الذي لا يعد نفسه إلها ولا ابن إله، مثل ما قال النصارى في عيسى واليهود في العزير، فهو عبد من عبيد الله يعلمه عبد آخر من عبيد الله، يعلمه عبد الله جبريل، يعلم عبد الله محمدا، يعلم عبد الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله جبريل الملك الشديد القوة ذو المرة الذي استوى فكان قاب مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أود. إذن الضمير في قوله فأوحى إلى 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 الله، إلى الله أوحى إلى عبده، يعني أعني ضمير المضاف المضاف في قوله إلى عبده. وأوحى وأوحى الفاعل جبريل، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وليه ما قال أوحى إلى رسوله ما أوحى أو أوحى إلى نبيه؟ لأن في الواقع كما يقول أهل العلم ما هناك فرح للعبد كفرحه بأنه عبد الله، يعني أعلى المنازل من أعلى المنازل. لما جاء يتكلم عن ليلة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأحب الأسماء أن يكون عبدا. مع أن الرسول يعني الرسول في العمق العام أجل من العبد، لأن العبيد المؤمنين كثيرين وليس كلهم رسلا، والرسل هم شيوخهم ورؤساؤهم، يعني الرسل هم أفضل العبيد، الرسل رسل الله وأنبياؤه هم أفضل عبيد الله عز وجل، هم أفضل العبيد. لكن لما يجيبوا بصف العبودية عشان ينفي عنه فيما يستقبل من الزمان أن يدعي مدعي أنه إله، الآن صاروا يدعون أنه إله صلى الله عليه وسلم. الحين بعض الناس وقد ينتمون للإسلام ظاهرا يدعون أن محمد يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، يحيي الموتى ويعمل كل شيء، وإذا كان الواحد منهم في ضيمة أو ضيقة أو شيء سأل النبي ولم يسأل ربه. بعضهم يفعل ذلك، بعضهم يفعل ذلك، بعضهم ينحط أكثر كمان، فيروح لناس ميتين في القبور ما يدرى عنهم نصارى ولا يهود ولا مشركين، ويبدأ يناديهم ويسألهم، يا سيدي فلان اعمل لي كذا، خلي لي كذا، شفي لي المريض، عافي لي المبتلى، زوج لي كذا، اعطيني كذا، اغنيني، يسأله والله ما يسمع كلامه، ولا يقدر يعمل له شيئا لو كان حيا فضلا عن انتقاله إلى الدار الآخرة. فلذلك وصفونا بالعبودية فقد فأوحى إلى عبده. حتى يعلم الناس أنه عبد الله ورسوله، والذي صرنا نشهد كل يوم أشهد في التشهد التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من في التشهد أشهد أن محمدا رسول الله؟ في التشهد التحيات في الصلوات الخمس وفي جميع السنن في جميع السنن من يقول أشهد في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مع أنها في مفتاح الدين ومفتاح الإسلام، لكن ما يغل أعلى منها أن تقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله، عبده ورسوله. فكل يوم تكررها في تشهدك في سنة الصبح ركعتين، وفي سنة الصبح ركعتين، وفي صلاة الفريضة الصبح، وفي سنن الظهر، وفي فريضة الظهر، وفي العصر وسنته، وفي المغرب وسنته، وفي العشاء سنته، وفي الوتر كلها تقول أشهد وأشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. هذا شرف كبير، شرف كبير أن تنسب إلى عبودية الله، لأنك عند ذلك تكون مشيت في الكون على النظام الأساسي الذي خلق الله له الخلق، وهو قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يصير ماشي على وتيرة وانسجام مع الخلق الذي من أجله خلق، ومع الرسالة التي من أجلها وجدت على الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك وصف حبيب الله ورسوله وأفضل خلقه هنا بقوله فأوحى إلى عبده، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني صار قلبه ما غاب عندما رأى هذا، ما كذب الفؤاد. وطبعا العين بعض الأحيان تكذب الإنسان، العين تكذب الإنسان، والقلب قد يكذب الإنسان. تصير عيونك مفتحة وتشوف الشيء ولكن قلبك ما هو بحاضر وكأنك ما شفت، يصير قلبك ما هو بحاضر. مثل ما قلت لك على قصة الصحابة من شدة حزنهم عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يمر على الواحد يقول السلام عليكم ما يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام، هما هم قصد انه يرد عليه السلام، ما سمعوا ولا كان شاف، العيون ناظرة، العيون ناظرة له وهو يمر، ولكن ما كأنه سمعه يسلم ولا كأنه رأى، كما جاء في خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما مر عليه عمر بن الخطاب فقال السلام عليك يا أخي يا عثمان، فلم يرد عليه، فانزعج عمر وذهب إلى أبي بكر كما أثرتها قريبا، وجاء وقال أخوك عثمان مررت به فسلمت عليه فلم يرد عليه، فجاء أبو بكر مسرعا وبيد ومعه عمر وسلم على أبي بكر على عثمان فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، كم مر عليك أخوك عمر قريبا وسلم عليك فلم ترد عليه؟ قال ما مر علي ولا رأيته، أنا ما شفته. ويقول في الحديث الأول لما مات النبي كدنا نوسوس، يعني كان يحصل علينا جنون من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحصل علينا جنون عند فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فقلت لك ان عمر بن الخطاب الخليفة الراجل الملهم المحدث مسك السيف هذه يقتل الناس في المسجد، اذا قال واحد منهم ان رسول مات وقال والله من تكلم ان محمد مات ضربته بسيفي هذا حتى يموت، وبدأ يرقص بالسيف في المسجد حتى دخل أبو بكر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي أنت وأمي صرت حيا وميتا، ثم خرج وقرأ على الناس. ما قال لعمر اسكت، ما قال لعمر اسكت، أنا عمر عارف أن عمر عقله ضاع عند موت النبي محمد عليه الصلاة، يعني كان يفقد شعوره عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني يمكن ما بينه وبين فقه إلا شيء. فلما بدأ أبو بكر وهو الداعي إلى الله، الداعي إلى الله على بصيرة، قرأ يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما انتهى منها أجهش عمر، قال أيقنت أن النبي مات لأني ما كأني سمعتها قبل هذه اللحظة، ووقعت على الأرض يعني شبه من وهو يبكي ويرتفع نحيبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيقن أن النبي مات وأنه لن يراه إلا في الدار الآخرة، أنه حرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يراه بعد ذلك ويتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا في الدار الآخرة، وهو رفيقه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. قال هنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، مبارك يعني سبحان الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيختار هذا الجبل الأشم، هذا الجبل الأشم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أهلا ليتلقى الوحي من الله عز وجل، فيرى جبريل على صورته الملائكية الحقيقية فلا ينزعج ولا يضطرب، بل يكون فؤادك كالطود الراسخ والجبل الشامخ كالجبل الراسخ في مكان لا يتزلزل. القلب ثابت والعين ثابتة والأذن صافية والرأس واعية وهو يسمع ما يقول جبريل. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. انت تشككون في الكلام اللي يخبركم به محمد حبيبي وعبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه؟ حتى يقولوا أنت تشككون فيما يخبركم به حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تشككون فيه؟ أفتمارونه على ما رأى؟ ما هي أول مرة هذه ولا آخر مرة؟ رآه مرة أخرى ولقد رآه، يعني رأى محمد جبريل على صورته الملائكية مرة أخرى في السماوات العلى، ولقد رآه نزلة أخرى. يعني بيقولوا هذا أول مرة نمت بها على محمد حبيبي حتى أطلعه على جبريل على صورته الملائكية الحقيقية، بل رآه مرة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. السدرة شجرة نبك، السدر معروف انه شجر النبك، العرب يسمون النبك سدر، والسدر اللي في الدنيا مثل ما قلنا اكثر من مرة غير السدر اللي في الاخرة. حتى الفاكهة اللي في الدنيا غير الفاكهة، مهما طعمت من فاكهة فبخت مخضوض، يعني البلا شوف ما هو مثل سدركم اللي انت تعرفوه، ما هو مثل سدركم اللي انت تعرفوه. وطبعا حتى طريقة السدر وطبيعة السدر غير ما يعرفوه، يبقى الأول المؤمن لا يشوفه من جنة في هذه شجر السدر، لكن الورقة منها قد تغطي الراكب لمسيرة 50 سنة. الورقة منها فما هو الثمار اللي فيها لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، لأن أشجار الجنة قد يسير الراكب في غصن تحت غصن أو في ظل شجرة منها مسيرة 70 عاما في ظل شجرة من أشجار الجنة. بيقول وسدر مخضوط، يعني ما 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 الخض يعني إزالة ما فيه من شوك، بس هذا أزيل إزالة طبيعية، يعني مثل الخروف اللي ولد اللي ما يطلع القرون، الأجم اللي ما له قرون، كذلك هذه تخرج بلا شوك لأنها في الجنة. فيقول سدرة المنتهى شجرة نبك فوق السماوات العلى، فوق السماوات السابع، عندها سدرة المنتهى. عند هذه السدرة اسمها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. عند سدرة المنتهى عند رآه نزلة أخرى، رأى جبريل على صورته الملائكية، كانوا ماشي معه من الأرض، ماشي معه من الأرض من بيت أم هانم عند الكعبة، عند الكعبة بصورة غير ملائكية، لأن لما جاء أخذه ليسري به وليعرج به إلى السماوات العلى وماشي معه على الصورة الغير الملائكية، يعني ما يشوف فيه صورة الملك. الصورة الملائكية كان معه في كصورة يحيى بن خليفة الكلبي وعلى أي صورة من الصور ما حدثنا بها تحديدا يبين العلم الحقيقية فيها، ولكن اللي عرفنا انه مشى معه جبريل وبعض الملائكة من بيت أم هاني بعد ما قوموه وشقوا بطنه وشقوا محل قلبه وغسلوا ما غسلوا قلبه بالحكمة وماء زمزم، ثم أركبوه على البراق وهو دابة تضع حافرها عند منتهى بصرها. يعني مثلا إذا عينها وقعت على بعد 5 كيلو هي رجلها تحط عند 5 كيلو، يعني الخطوة الواحدة منها على منتهى البصر اللي هي تشوف، عند منتهى البصر تضع حافر يضع حافره عند منتهى بصر. فركبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومشى معه في خدمته وتحشيمه وتوجيهه صلوات الله وسلامه جبريل كبير الملائكة، يمشي في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل به إلى بيت المقدس، ثم وضع له المعراج منقاط من ذهب ومنقاط من فضة، فصعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه جبريل والملائكة حتى وصل إلى السماء الدنيا. فجاء في حديث البخاري وغيره فاستفتح جبريل، قيل من؟ قيل جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال إلى آخر الحديث الذي حدثت به كثير، حتى وصل إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور يذكره كل يوم 70,000 ملك لا يعدون، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى فوق السماوات العلى، فصعد فوق السماوات العلى صلوات الله، هناك تجلى له جبريل على صورته الملائكية. يعني زاده أنسا وكرامة، زاده أنسا وكرامة ورفعة وتقديرا وتحشيما وتوجيرا عندما تجلى له على صورته الملائكي. رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، شجرة النبل، والعلماء يقولوا منتهى بمعنى أنها ينتهي إليها علم من تحتها فلا يعلمون شيئا عما فوقها، ومن فوقها لا يعلمون شيئا عما تحتها، فإليها ينتهي علم من دونها، علم من دونها لا يعلمون شيئا عن حقيقة وطبيعة ما فوقها، فسميت سدرة المنتهى. وقال إن السدرة هذه اللي في السماوات اللي فوق السماوات العلى قال عندها جنة المأوى. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى كما جاء في الحديث الصحيح، قال وإذا أو على سدرة المنتهى إن قد غشيها من النور، غشيها من النور والبهاء ما غشيها من أمر الله حتى لا يكاد الإنسان يمعن النظر فيها من شدة بهائها وجمالها وجلالها، وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كقلال هجر. النبي عليه السلام يصف سدرة المنتهى بأن أوراقها كآذان الفيلة، يعني مدلها هكذا بشكل ما هو مثل شجر النبق اللي عندنا، شجر النبق اللي عندنا مدور مسطح، وآذان الفيلة ليست مدورة مسطح، بل يعني فيها نوع من الاستدارة مع الطول والتحوي. وهو فيصل في الشجرة ورق سدرة المنتهى بأنه كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كقلال هجر. وطبعا كلمة هجر بتطلق على بلاد كثيرة وأماكن كثيرة، كانت تطلق على بلد قريبة من المدينة المنورة ليست ببعيدة عنها كان اسمها هجر، بها طينة حمراء. كان أهل الحجاز وأهل المدينة وأهل البلاد هذيك يسوون منها الجلال، يعني الأواني الفخارية اللي تسمى مثل الزير ويسمونها قلة، يسمونها قلة، وواحد الجلال قلة، والقلة هي إناء يشربوا فيه. كانت مخصوصة بأرض هجر هذه، بقرية هجر اللي قريبة من المدينة المنورة، وقد خربت هذه القرية من زمان بعيد، لكن النبي عليه السلام وأهل المدينة يعرفون إن الجلال في كل بيت من بيوت المدينة، يمكن يومها في عهد الرسول كان فيه قلة من جلال هجر، ولذلك وصف الثمرة قال كقلال هجر، وثمارها كقلال هجر. في هجر أخرى اللي هي عاصمة بلاد البحرين اللي هي محل الحث الآن، للهجوم، كانت تسمى ايضا البلد اسمها هجر، والمقاطعه بكاملها اسمها هجر. المقاطعه بكاملها اللي تشمل من الحسا وجميع المنطقه الشرقيه اللي موجوده في عصرنا الان بما فيها من بلاد البحرين كلها، والمنطقه الشرقيه كلها، وعاصمتها ذاك الوقت الهجوم اللي هي هجر، كانت الاقليم كله يسمى هجر، والبلد ايضا تسمى هجر. كان هناك البلد طبعا هي اكبر من يعني اكبر البلاد اللي تسمى هجر، اكبر المدن اللي تسمى هجر، هجر هناك. والهجر هناك لها خصائص منها كثرة نخيلها وثمورها، ولذلك كان من امثلة العرب كمبضع تمر الى هجر، يعني اللي يودي الناس الاشياء لاهلها، اللي يعني تجي على عالم وتبيع عليه العلم، أو تجي على ذهبي وتقدم له الذهب، هو اللي يعرف الذهب أكثر منك، فيقولوا في المثل كمبضع تمر إلى هجر، لأنها بلاد التمور. وطبعا أنا قلت إن يشمل كلمة هجر هذه تشمل كل جزر البحرين والمقاطعة الشرقية في المملكة العربية السعودية بكاملها، ومنها الحتى وهي كانت العاصمة اللي هي الهفوف، ولها قرية عظيمة من قرى هجر كانت اسمها جواتا، كان أهلها صالحين. فلما ارتد بعض الناس بعد موت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثبت أهل جواتا على الدين الحق مع بعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن صار 3 مساجد ما تأثرت في دينها بأدنى تأثر وهي المدينة المنورة ومكة المكرمة وجواتها في البحرين. جواتها اللي عند هجر، هذه المدن الثلاث استمرت متمسكة بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ودي أشد التمسك، حتى يقول الشاعر: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يقول شاعر من هجر من جواتها: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني ثلاث مساجد الله أطاع عليها دين الإسلام وأظلها بظله، فلم ترتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأثر في الانتكاس عن الإسلام، كانت هذه المدن الثلاثة، ومنها جواتها بحج، ومنها جواتها بحج. الرسول عليه السلام في حديث الإسراء يقول: وإذا أوراقها كآذان الجيلة، وإذا ثمارها كقلال حجر، وقد غشيها من أمر الله ما غشيها، وعندها جنة المأوى. والجنة التي جنة المأوى طبعا لا يقدر قدرها ولا يحاط بحالها، يعني ما هي كبر السماوات، لأنها أوسع من السماوات والأرض. ولذلك قال في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض، وجنة عرضها السماوات والأرض. وطبعا ما هي حتى السماوات اللي موجودة الآن ولا أرضنا اللي موجودة الآن، لأن الله يعلم أن من ملكه ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، بل فوق السماوات السبع، بل فوق السماوات السبع من ملك الله ما يحيط بالسماوات السبع والأراضين السبع آلاف المرات. حتى جاء في أثر يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره، وإن كان فيه كلام لبعض أهل العلم، على أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض، وأن السماوات السبع والأراضين السبع بما فيها من الكرسي بالنسبة إلى عرش الله كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض. وربنا يقول في الآية الكريمة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكانت ذلك أعظم آية في كتاب الله، لما اشتملت على كمال العقيدة والسلوك وأحوال القيام وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولها هنا عندها سدرة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى، سكت عن جنة المأوى، سكت عن جنة المأوى، ولكن بدأ يصف السدرة. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يغطيها من البهاء والجلال والجمال ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، ولا يستطيع أحد من خلق الله قاطبة أن يصفها وصفها الحقيقي. يعني لما قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، والنبي عليه السلام بيّن أنه يغشاها من الجلال والبهاء، يغشاها من الجلال والبهاء ما لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفه، يعني ليست العقول البشرية قادرة لا على وصفه ولا على استكمال وصفه، يعني لا تقدر تعبر عنها ولا تقدر مخك يستقبل المعلومات عنها، يعني لا تقدر تعبي ولا تقدر تستقبل وصف هذه الشجرة عندها إذ يغشى السدرة ما يغشى. فبالمفروض الإنسان إذا شاف مثل هذا المنظر الذي يعجز العقل عن وصفه يحصل عليه نوع من الغيبوبة ونعم الذهول، نوع من الغيبوبة ونعم من الذهول. ووصفه مرتين محمد عليه السلام لما رأى جبريل ما تأثر قط. قال هناك لما لقى جبريل في وصف جبريل كان ولقد رآه من أفق الأعلى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوه من أفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول قلبه ما ارتبك ولا اضطرب عند هذا المنظر العجيب. إذن هو الله سبحانه تفضل عليه بما لم يتفضل به على أحد من خلق الله قاطبا، فأعطاه من الحكمة، من الحكمة والقلب والعقل، والعقل ما يزيد على مستوى عقول البشر قاطبا. هو أعطاه صفات بعضها قد يقاس، مثل القوة قد يعطى قوة 40 رجل من أشداء الرجال، قد يعطى قوة 40 رجلا من أشداء الرجال، وقد يعطى في غشيان أهله ما لا يعطاه 40 أو 50 رجل. حتى المرض لما كان يجيه كان يسلط عليه المرض بما لا يتحمله 40 رجلا، فلم يوعك كما كان يوعك الناس، بل كان المرض اللي يسلط عليه ما يتحمله الرجال الأشداء الأقوياء. لذلك قال في وصفه عند الإكياه جبريل، قال ما كذب الفؤاد ما رأى. ولما وصل رأى سدرة المنتهى، قال ما زاغ البصر وما طغى. الإنسان إذا شاف صورة مبهرة من جهة القوة بالأثر يصير على القلب، وإذا كان رأى شيء عجيب غريب يبهر المنظر يبهر النظر يكون التأثر على النظر أكثر من التأثر على القلب. يعني لو إنسان قاصر عقله ما هو تام ودخل مثلا محل فوجدوا مثلا طوله 20 أو 30 أو 40 متر، في 20 أو 30 أو 40 وكله قطع من القط من الياقوت والزبرجد، من الياقوت والزبرجد والجواهر الجميلة، العين عينه تزور تزغلل، ما يقدر يمكن النظر منها ولا يقدر يناظرها لأن عينه تزوغ، لأن النظر يأثر لك على العين، أثر الانبهار، أثر الانبهار سيكون على العين أكثر من القلب. كان القلب يحاز بين القلب وبين وبين العين، يعني طبعا هو سلطان البدن كله، القلب هو سلطان البدن كله، وهو طبعا اللي منه وإن كان الدينامو أو الماكينة موضوعة اللي بتشغل الكهرباء موضوعة في الرأس، ولكن الحركة بتقوم من القلب، الحركة بتقوم من القلب وتوزع على الجسم كله، توزع على الجسم كله، والإشارات تأتي بين القلب وبين الرأس، بين القلب وبين الرأس. هناك تكلم عن القلب، قال ما كذب الفؤاد وما رأى، لأن العملية عملية عقلانية بذات العقل. ولما جاء يتكلم على جهة البهرج والزينة والزخرف اللي غطى الشجرة، قال ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. بعض الناس لو جاء واحد ملك من ملوك الدنيا دعاه من بلد من البلاد البعيدة، قال تعالى زور بلادنا، وزور بلادنا ودخلوا في قصر جمع فيه من اللآلئ والماسات والعبود واليواقيت والجواهر، الأمر العجيب. لما يدخل تزغ عينه، وما تزغ عينه بس، ويبدأ يرفع رجل فوق من الكبرياء والعنجهية اللي ممكن من هذا النظر، حتى يرى نفسه انه أعلى من كل الناس اللي حوله، اللي 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 مزوره اللي استضافه وهيئ له هذا المنظر العجيب الجميل. يحصل عنده نوع من الكبرياء ونوع من التيه ونوع من العجب ويتعالى على من حوله. لكن النبي محمد عليه السلام مثل ما يشوف الفراش اللي ينام عليه في الارض، مثل ما يشوف سدره المنتهى دون ان يتعثر طرفه عين، والنجل ما زاغ البصر وما طغى، لا حصل عليه اي طغيان ولا اي تاثر، بمعنى تاثر علو النفس لحظ النفس، ولا شكرا لله ولنعماء الله ولالاء الله امتلأ بها قلبه وفاضت بها نفسه صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس لكن لم يتكبر ولم يحصل عندهم يعني ان ينبهر عند هذه لما زاغ البصر وما طغى. ويقول بس لا تحسب انه ما شاف الا هذه، انت ما تحسب انه محمد ما وريته الا هذا، انا وريته ايات كثيره لقد راى من ايات ربه الكبرى. يعني بس ما هو بس رؤيا جبريل او رؤيا سدره المنتهى او جنه المأوى او بيت المعمور في السماء السابعه او ابراهيم خليل الرحمن او موسى كليم الله او هارون او ادريس او يوسف او يوسف او عيسى ويحيى او ادم في السماء الدنيا او في المعراج اللي عرج عليه من الارض الى السماء او من بيت المقدس واستقبال الملائكة الانبياء، لا شاف ايات كبيرة اكبر مما حدثتكم به. يقول لقد رأى عشان يجمل هذه العظائم فيقول لقد رأى من ايات ربه الكبرى. وجاء في احاديث صحيحة ثابتة أنه رأى أشياء كثيرة في رحلته. في الرحلة الملكية هذه رأى آيات كبيرة من آيات الله. فرأى مثلا ناس الواحد منهم معلق من شعوره، مرة معلقة من شعورها وفرجها يصير جحر صديق، والرجل قاعد تحتها يشرب من الجحر الصديق. هؤلاء هم الزنا. تعلق المرأة من شعورها والرجل ويسيل فرجها قيحا وصديدا، ويكون هو غذاء عدو الذي زنى بها. إن لم يمت تائبا لله عز وجل، راجعا رجعة كبرى، نادما أشد الندم عما بدر منه. ورأى ناس، واحد في بحر وعلى الشاطئ رجل معه حجارة والبحر مملوء من الدم، والرجل يعوم في الدم، وكل ما جاء يطلع من الشاطئ من نتانة الدم ضربه الملك فشدخ رأسه فعاد إلى البحر الدم رزق هذا كذا. ولقى ناس آخرين الواحد منهم يقوم ويطيح قال ما هذا جبريل؟ قال هذا آكل الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. هذه من الآيات والأعاجيب التي أطلع الله نبيه محمد عليه السلام وأورد له في هذه الصور ليراها رسول الله ويبلغها الصادق الأمين أمته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أجمل هنا حيث قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم كأنه عمل لون من غوين عقولكم، واحد يسيب هالنعمة ويروح يدور على حجر اسم اللات وحجر اسم العزة وحجر اسم مناة الثالثة، فيطرح لها ويسألها ويقول اعطيني وسويني وخيلي، وهو مخلوق قبلها ومولود قبلها. فجارا بين الله العظيم الذي خلق محمدا وخلق النجوم والكواكب وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأنزل علمه جبريل، بعد ما جار انتهى من هذا المقارنة العجيبة قال أفرأيتم اللات والعزة؟ شوف اللي عليها أتباع محمد واللي معه عليها أبو جهل وجماعته. جارا بين الفئتين والطائفتين، الفئة المؤمنة الرشيدة السعيدة والفئة الكافرة العنيدة المستكبرة عن الإيمان بالله والإيمان برسله. بعد ما ذكر هذا من أوصاف السعداء الذين اتبعوا السعيد محمدا صلى الله عليه وسلم، وصف الأشقياء وحال الأشقياء الذين يتبعون اللات والعزة، فقال أفرأيتم اللات والعزة؟ وما ناصر عن كلمة أرأيتم ده احتقار واستغراب، لأنك إذا اعتقدها شفتوه أن شفت فلان ده هو نوع من الاحتقار أسلوب للاحتقار والازدراء. قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى عن المتخلفة الوضيعة الحقيرة المتأخرة، أفرأيتم ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.